إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم ذهب الظمأ. ذهب الظمأ.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ذهب الظمأ. ذهب الظمأ.
إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. أفضلت الشياطين
لقانون نناقش فيه جملة من مسائل وأحكام رمضان.
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام.
ذهب الظمأ. ذهب الظمأ. لقاء يومي مع معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن خنعيمة.
البرنامج للإعداد والتقديم
محمد بن عبد الله المقرن. إخراج ماجد بن راشد الدباس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي ذهب الظمأ، والذي يأتيكم طوال شهر رمضان المبارك، والذي نسعد فيه باستضافة معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين أو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
حديثنا في هذه الحلقة حول مشروعية الزكاة، ولعل التساؤل الأول الذي يطرح حول مشروعيتها ومكانتها في الشريعة الإسلامية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
اللهم صل
وسلم. أما بعد، فإن الزكاة هي أحد أركان الإسلام ومبانيه أيضا، وهي وظيفة المال الذي أنعم الله عز وجل به على العبد. فإن الله عز وجل أعطى العبد المال وأوجب فيه هذه الوظيفة الهامة وهي الزكاة. الزكاة ثابتة مشروعيتها بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فذلك دين قيم. وغيرها من الآيات قد وردت مقرونة مع الصلاة في 28 موضعا، ما يدل على الاهتمام بها وعلى أهميتها، فهي قرينة عماد الدين التي هي الصلاة. كذلك جاءت السنة ببيان مكانة هذه الفريضة العظيمة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان والحج. فهذا الحديث يبين أهميتها وأنها ركن من أركان الإسلام. وكذلك مما يدل على مشروعية الزكاة في السنة حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري من النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، قال له: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع عليها أصحابه، ما يدل على مكانتها. فهذا جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، بل إن أبا بكر رضي الله عنه حينما منع فريق من الناس الزكاة وامتنعوا عن أدائها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فالزكاة فريضة الله، والله لو منعوني أعناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. ولذا نجد أن المسلمين أجمعوا على مشروعية الزكاة وعلى فرضيتها ووجوبها على من كان من أهلها.
ما هذه المثانة العظيمة للزكاة وأن ركن من أركان الإسلام شيخ عبد الله، نجد للأسف أن بعض من الناس ربما يفرطون في هذا الأمر، وتجد أن بعضهم لا يخرجها، فلا نتحدث عن ما ورد من الوعيد لمن تخلف عن أدائها.
نعم، ورد الوعيد الشديد لمن تخلف عن أداء الزكاة والقيام بها، ومن ذلك قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. شك أن هذا وعيد شديد، إنسان يمنع الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ثم يكون هذه عاقبة أمره أن يحمى عليها في نار جهنم ثم يقوى بها جبهته وجنبه وظهره في يوم القيامة في اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون، فانقلب المال عدوا لأنه منع حقه، فبدلا أن يكون المال ولا شك هو زينة، إذا منع حقه الواجب فيه انقلب له عدوا بهذه المثابة التي وردت في هذه الآية الكريمة. ويتفق مع ذلك أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. من هذا يتضح ولا شك هذا وعيد ترتعد له فرائض المؤمن خطورة من أعرض عن الزكاة أو تكاسل في أدائها. فهذا المال الذي هو في الأصل دين الإنسان لا يستغني عنه، والله عز وجل قال في المال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا ينقلب له عدو إذا من أحق. إذن إنما يكون المال زينة إذا اكتسبه من وجوهه المشروعة وقام بحقوقه الواجبة، فإنه بهذا يكون زينة، يقضي من حوائجه ويتصدق ويؤدي ما فرض الله عز وجل عليه. ولكنه إذا تكاسل أو فرط أو تساهل أو أصابه الشح والبخل هذا الواجب العظيم فإنه معرض للوعيد والنكال الثابت في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مما سبق التنويه عنه.
لعلنا أيضا ونحن نتحدث عن الزكاة نتحدث عن أصول الأموال التي تجب فيها الزكاة شيخ عبد الله.
نعم، أصول الأموال التي تجب فيها الزكاة أولها الذهب والفضة، ويدخل في ذلك النقود المعاصرة، وأصل الوجوب فيها ما ورد من الآيات والأخبار التي مر بعضها، ومن ذلك قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. دل ذلك على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، والمال الذي تخرج زكاته ليس لا يعد مكنوزا ولا يشمله الوعيد، أما إذا دخل بها ولا شك أنه يشمله هذا الوعيد. المهم أنه ورد في ذلك الذهب والفضة. والأمر الثاني من الأصول التي تجب فيها الزكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، من كل ما يطعم ويدخر هذا أيضا تجب فيه الزكاة. الله عز وجل يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. نعم، من الأصول التي تجب فيها الزكاة أيضا عروض التجارة، وهو ملحق النقود وعروض التجارة وكل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح والتكسب، فهو يعد من عروض التجارة وتجب فيه الزكاة ونصابه، ولذلك قلنا نشبه الذهب والفضة، نصابه ومقدار الواجب فيه هو كالذهب والفضة والنقود. ومن الأصول أيضا التي تجب فيها الزكاة بهيمة الأنعام من الإبل والبقر، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث العمال الذين يجبون الزكاة إلى أهل هذه النعم من الإبل والبقر والغنم لكي يقبضوا الزكاة من أصحابها الواجبة عليهم. نعم.
نشيتم الشيخ عبد الله أيضا نفيد المستمع الكريم بالأنصبة، نصاب النقود.
نعم، هو نصاب النقود من الأمور التي الهامة التي الناس يحتاجون إلى بيانها، والأصل في النقود الأثمان تجب إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. ونصاب الذهب هو 85 جرام من الذهب.
نعم.
ومن الفضة 460 جراما، فإذا بلغ المال من النقود عند الإنسان ما يعادل أحد هذين الأصلين من الذهب والفضة فيجب عليه زكاته.
يقدم الذهب والفضة؟
لا، يأخذ بأقلهما، فبلغ المال لديه أقل النصابين من الذهب والفضة فما تجد فيه الزكاة ويحرص على أدائها. والعبرة بثمن وقت الحولان الحول.
ذهب الظمع
أيضا مما يشكل الناس مسألة صفات اليوم الحديث عن الأسهم، ولا سيما يعني أصبح الناس يهتمون بذلك كثيرا ويضربون في الأسهم ولهم محارب وغير ذلك، تتحدث عن زكاة الأسهم.
الأسهم يعني يختلف حكم زكاتها باختلاف الغرض من نوع النشاط الذي يعني يتعامل معه الإنسان المزكي. فإذا كان يبيع ويشتري في الأسهم لأجل التكسب فهذه فيها عروض تجارة، زكاتها تعتبر زكاة عروض تجارة. إذا حال عليها حال الحول على أصلها الذي اشتريت به وبلغت نصابا فإنه يزكيها بقطع النظر عن أصلها، هل تجب في الزكاة أو لا، لأنه في هذه الحال اتخذها عروضا للتجارة. كما نقول لو أنه اتخذها مثلا القمح أو اتخذ الماشي عروضا للتجارة فإنها تنتقل من أصلها وتصير عروضا للتجارة. وهكذا هذه الأسهم إذا اتخذها للبيع والشراء لأجل التكسب فتكون عروض تجارة، تجب فيها زكاة عروض تجارة بواقع 2.5%. وأما إذا كان الغرض من شرائها هو الاقتناء القنية فهذه أيضا تختلف باختلاف نوع نشاط الشركة التي تمثلها هذه الأسهم. إن كانت من شركات النفع العام مثل مثلا شركة النقل الجماعي، كل ما عندها هو سيارات للنقل ومكاتب ونحو ذلك، فهذه في الأصل لا زكاة فيها، إنه ليس على الإنسان كما تقول الإنسان في عبده ولا متاعه صدقة، مثل تشبه أموال القنية.
إذن الزكاة ما
تخلص هذا لا زكاة. أما إذا كانت الأسهم في شركات تجارية الغرض من تأسيسها للتجار بالبيع والشراء فهذه أيضا ما قابل المعدات والمباني لا زكاة فيه، وما عدا ذلك فتجد فيه الزكاة، تجد فيه الزكاة. وهنا أشير إلى أن أحيانا الإنسان يشتري ويبتاع في الأسهم فهذه كما قلنا تجد فيه الزكاة بغض النظر عن نشاط الشركة، حتى لو كانت من شركات النفع العام أو كانت من الشركات التجارية فإنه يزكي سواء كان ما قابل الذي عليه الزكاة أو لا، لأنه بحالة التعامل إعدادها لأجل التكسب خرجت إلى كونها عروض تجارة، تتعامل معاملة عروض تجارة. نعم.
أيضا هناك من يشتري الأسهم عند الكتاب الأولي ويضعها ولا يبيع فيها ولا يتركها في محفظته، قد يمر عليه الحول والحقين، فهل في ذلك زكاة؟
نعم، هذا تنبيه مهم حتى يكون أيضا استدراك عن الجواب السابق، أن إذا الإنسان ملك أسهم قنية، فإذا كانت الشركة الأم تزكي زكاة كاملة فهذا يكفي أن الإنسان ما يزكي محفظته التي لم يردها للتجارة، إنما أرادها لأجل القنية والاستفادة من ربحها فقط، ولم يرد التجار في أصلها. كذلك إذا كان عند الإنسان محفظة واشترى أسهم يريد تملكها والاستفادة من أرباحها الذي تأتي اتباعا كل سنة وما في حكم ذلك، فهل إذا كانت الشركة مما تجب فيها الزكاة والشركة الأم تزكي وتؤدي الزكاة كاملة، ففي هذه الحال لا زكاة عليه، لأنه لم يتخذها لأجل البيع والشراء لأجل التكسب، إنما تملكها ليستفيد من أرباحها التي تأتي اتباعا من جراء نشاط الشركة. نعم.
أيضا الحديث أيضا عن زكاة الدين.
نعم، الديون ما يقع في يعني عند الناس، يكون لإنسان ديون على الآخرين ثمن مبيع أو من قرض وما شابه ذلك، فهل تجب فيه الزكاة؟ فهذه إذا كانت على مليء باذل، مليء يعني غير ماسر وباذل، ممن لو طلبتها منه في أي وقت لأداها لك، فإذا كانت بهذه المثابة فإنه يزكيها كلها، يزكيها كلها، لأنها في حكم النقود التي في صندوقها أو في حسابه. أما إذا كانت على معسر، المعسر هو الذي ليس عنده ما يسدده، أو على مماطل، والمماطل يعني يكون مليئا وقادر على التسديد ولكنه يماطل صاحب الحق في تسليمه، لو جاء يطلبه يوما منه قال بعد يوم، وإذا جاء غدا قال بعد غد، وإذا جاء قال بعد أسبوع بعد شهر بعد كذا، هذا يسمى مماطل. هذا أيضا إذا قبضها فإنه يزكيها فقط لمدتها
مرة،
فإذا كان إذا كان الدين على مليء باذل يزكاه كل سنة مع ماله، وإذا كان على مماطل أو معسر فإنه يزكيه إذا قبضه لمرة واحدة، ولو مكث سنون عند المؤسر أو عند المماطل الذي إذا قبضه لمدة عام واحد. نعم.
وهذا يقودني لتساؤل مع الشيخ في زكاة أيضا المساهمات العقارية، فتجد أن بعض من الناس يأخذ أعماله عند تاجر العقار لمدة سنوات طويلة فلم يتحصل هذا المبلغ، إما لتأخر تاجر في بيع الأرض أو مماطلته أو غير ذلك، ثم استلمها بعد فترة وربما لا يستلمها، فماذا يفعل في هذه الحالة؟
هذه تنقسم إلى قسمين، إذا كان المال نام ومستمر عند صاحبه ينمو وهو ما زال في سبيل المضاربة فيه أو تطوير العقار أو نحو ذلك، هذا يزكيه كلها. أما إذا تعثرت المساهمة في هذا المشروع بسبب مماطلة صاحبها أو غير ذلك من الأسباب، فإنه يزكيها لعام واحد إذا قبضها، لها حكم الدين الذي عند المماطل. فإذا كان صاحب المساهمة مثلا مما يتلاعب بأموال الناس، وإذا جاء صاحبه يطلبها لا, لا, لا يبين له ولا يظهر له ما يجب من الشفافية ما تم على المشروع ولا كيفية تصفيته، وإنما يكيل بالمماطلات اليوم وبعد غد وبعد شهر وبعد شهرين وأحيانا يستمر إلى سنين، فمثل هذه إذا قبضها زكاها لعام واحد. نعم.
نزل معالي الشيخ لدي العديد من الأسئلة لكن وقت البرنامج انتهى، لعلي أستقبلها معكم في حلقة قادمة. شكرا لكم شيخ عبد الله.
صلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه في الدنيا والآخرة.
شكرا لكم مستمعي الكرام على متابعة برنامجكم ذهب الظما، وتحدثنا في هذه الحلقة عن مشروعية الزكاة، ولعلي أعدكم باستكمالها في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. أشكر الأخ الزميل عثمان الجويبر الذي سجل هذه الحلقة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.